السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكمة، مع حكمة غالية أغلى من الدر وأغلى من الذهب وأغلى من المال الذي يكنزه الناس. درر الحكم هي حكم نعيش بها في حياتنا، وحكمة اليوم هي كما قيل: تفاءلوا بالخير تجدوه. تفاءلوا بالخير تجدوه، حكمة جرت على ألسنة الناس، يظنها بعض الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق أنها ليست بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الكلمة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى كونها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مخطئة أو أنها خاطئة، بالعكس، هي حكمة غالية وجاءت في مكانها، وهي مستفادة من أقوال الحكماء، بل هي مستفادة من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة، أي يكره التشاؤم. تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. تفاءل بما تهوى يكن، يعني تفاءل بتحقيق ما تهوى، ليكن عندك أمل، وليكن عندك رجاء، وليكن عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى أن الذي تريده سيتحقق. إذا كنت مريضا تفاءل بالشفاء، تفاءل بأن الله عز وجل سيشفيك، وتفاءل بما تسمع من كلام حسن أو كلام طيب أو كلام مبشر. فإذا تفاءلت، الله سبحانه وتعالى عند ظنك يحقق لك حسن ظنك به سبحانه وتعالى. لكن التشاؤم واليأس من روح الله عز وجل واليأس من الشفاء قد يجعل الإنسان يزداد مرضا حتى وإن كان مرضه في البداية يسيرا. وربما إنسان متفائل، إنسان عنده أمل، إنسان عنده رجاء، يصاب بالمرض الخطير ويسعى في الأخذ بالأسباب والعلاج وطلب الشفاء من الله عز وجل بأخذ الدواء الذي كتبه الأطباء، وعنده جرعة تفاؤل وجرعة أمل زائدة، العلماء والأطباء يقولون هذه الجرعة من الأمل والتفاؤل ترفع المعنويات وتجعل الإنسان يعجل له بالشفاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقديما لما كان يعني عند المسلمين في التاريخ القديم مستشفيات أو مصحات، قالوا كان بعض الناس قد أجرى وقفا لتبشير المرضى بالشفاء، بمعنى أنه أجرى وقفا، وضع مالا، رصد هذا المال أجرة أو راتب لشخصين أو أكثر، يدخلون المستشفيات ويقفون عند سرير المريض وكأنهم وقفوا بغير ترتيب ولا تدبير، ويقول أحدهما للآخر والمريض يسمع: ماذا عند هذا المريض؟ فيقول له: لا شيء، إن الطبيب أخبر أنه مريض مرض بسيط وأنه سوف يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي عليه أن يلتزم بكذا وبكذا وبكذا. والمريض يسمع وكأنهما لم يقصد أن يسمع. هذا كانوا يفعلونه ليرفعوا معنويات وليرفعوا التفاؤل عند المريض، فيتمنى الشفاء ويتفاءل بالشفاء، فيكون ذلك عونا له مع أخذ الدواء ومع الأخذ بالأسباب إلى الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. تفاءلوا بالخير تجدوه. الإنسان إذا كان فقيرا وضاق عيشه ولا يجد عملا، تفاءل. تفاءل بمعنى اجعل عندك أمل واجعل عندك رجاء في الله سبحانه وتعالى، وأحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى بأن الله سيجعل بعد عسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء: وهنا يسران وعسر، لأن اليسر جاء في الآيتين نكرة، والعسر جاء معرفا بالألف واللام، فاليسر مكرر والعسر هو هو واحد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. أبشر، والله عز وجل سيجعل بعد عسر يسرا، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إن غاب عنك حبيب فتفاءل وأبشر بقرب عودته سالما غانما غانما إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا تيأس من روح الله. سيدنا يعقوب عليه السلام يقول لأولاده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هكذا أيها الإخوة، يتفاءل الإنسان بغده ويتفاءل بمستقبله معتمدا في ذلك على الله سبحانه وتعالى، فإذا به يتحقق ما تفاءل به. تفاءلوا بالخير تجدوه، أي تجدوه محققا في مستقبلكم، والله تعالى عند ظن عبده به، فليظن العبد به ما شاء. أيها الإخوة، وعلى قدر ما يكون التفاؤل على المستوى الشخصي، أن يتفاءل الإنسان بمستقبل حسن حتى على صعوبة الظروف التي يعيشها، أن يتفاءل الإنسان بمستقبل أولاده، أن يتفاءل الفلاح بنجاح زرعه وربحه من خلال هذا الزرع. لولا هذا التفاؤل ولولا هذا الأمل ما بذر إنسان بذرة في الأرض. الفلاح يأخذ الجوال من الحب أو من الرز أو كذا كيلو من الأرز، بدل ما يأكلها ويطعمها لأولاده يأخذها ويبذرها في الأرض. لو نظر إليه واحد أحمق لقال: ما هذا، هذا رجل أحمق، بدل ما يأكل الأرز يلقيه في الأرض. لكن المزارع أو الفلاح بتفاؤله وبأمله في الله سبحانه وتعالى يلقي هذا في الأرض، وهو حسن الظن بالله تعالى أن الله تعالى سيرده عليه أضعافا مضاعفة. وإذا كانت الأرض تعطي، إذا ألقيت فيها حبة، الحبة تخرج سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. كان مولانا الإمام الشعراوي عليه رحمة الله يقول: إذا كان هذا عطاء الأرض وهي مخلوقة من خلق الله، فكيف بعطاء خالق السماوات والأرض؟ أيها الإخوة، هكذا فلنكن متفائلين، هكذا فلنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كما قلنا على مستوى الفرد وعلى مستوى أمتنا. أمتنا الآن تعيش فترة صعبة من تاريخها، تداعت عليها الأمم كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أي كراهية الموت في سبيل الله، كراهية الجهاد في سبيل الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما مر الزمان وتداعت الأمم وتآمرت على أمتنا قلنا صدقت يا رسول الله، نشهد أنك رسول الله، وإلا فمن الذي أخبره بأن ذلك سيحدث بعد سنين طوال لولا أنه رسول الله محدث من قبل الله سبحانه وتعالى؟ إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومع هذا التحذير وهذه النبوءة التي أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم، إلا أنه بشرنا كذلك بأن هذه الأمة لا يقضى عليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى ألا يسلط على هذه الأمة عدوا يستأصلها أو يقضي عليها، فأعطاه الله عز وجل ذلك. إذن فهذا وعد من الله تعالى أن هذه الأمة لا يقضى عليها، قد تمرض ويطول مرضها ويشتد مرضها، ولكنها أمة لا تموت. لو كانت هذه الأمة تموت لماتت منذ القدم عندما سلط عليها التتار فأهلكوا كثيرا من المدن والدول الإسلامية، عندما جاء الصليبيون واحتلوا المسجد الأقصى وظلوا فيه سنوات عشرات السنين ما يقرب من 80 سنة، وقتلوا عندما دخلوا من المسلمين آلاف حتى كانت أرجل وأقدام الخيول يعني تمشي في دماء المسلمين، ثم أفاقت الأمة وطردت الصليبيين إلى غير رجعة. أيها الإخوة، التاريخ خير شاهد على أن هذه الأمة بفضل الله عز وجل لا تموت. الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن ضل بعض الأمة، حتى وإن انحرف بعض الأمة، الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أيها الإخوة، لا تزال الأمة بفضل الله عز وجل بخير على ما فيها من ضعف وعلى ما فيها من ابتلاء وعلى ما يسقط فيها من شهداء، لكن المسلم كذلك يستبشر بمن خلفه. الله عز وجل يعني يقول عن الشهداء، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد نحزن على فراق الشهداء، لكن نحن نحزن على فراقهم. الله تعالى قال عنهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، ولو خيروا أن يرجعوا إلى الدنيا لقالوا نعم حتى نقتل مرة أخرى في سبيل الله، لما رأوا من عظم فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. ويستبشرون، العلماء يقولون الفرح بالنعمة الحاصلة والاستبشار يكون بالنعمة المتوقعة، إذن هم يستبشرون ونحن كذلك نستبشر. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ثقافة الاستبشار وثقافة البشارة، فقال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. نحن نبشر هذه الأمة المباركة بأن الله عز وجل ناصرها وبأن الله تعالى مؤيدها ولو بعد حين، ألا إن نصر الله قريب. أيها الإخوة الأحباب، الله تعالى حدثنا عن الأمم السابقة كيف جاهدوا مع أنبيائهم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد في سبيل الله عز وجل، وانتصر في بدر، وابتلي صلى الله عليه وسلم وجرح وشج رأسه وكسرت رباعيته وقتل 70 من أصحابه في غزوة أحد، فما يئس صلى الله عليه وسلم، بل إنه بعد انتهاء المعركة قال لأصحابه: اصطفوا حتى أثني على ربي عز وجل، وجعل يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ويدعو على الكافرين الذين آذوا أصحابه رضوان الله عليه. ما يأس أبدا صلى الله عليه وسلم من نصر الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف، ومع ذلك كان يتفاءل وكان يستبشر وكان يعد الصحابة بالنصر المبين. وهو في طريق هجرته لما أدركه سراق بن مالك يريد أن يقتله ليأخذ 100 ناقة التي جعلها المشركون ثمنا لرأسه صلى الله عليه وسلم، أو مكافأة لمن يأتي برأسه، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أشار إلى يعني ناقة سراق أو فرس سراق، وتعثر به فرس وساخت قدم فرسه في الأرض، ويطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدجج بالسلاح ويركب الفرس، ويطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعزل لا سلاح معه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان وقال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فسمع سراقة الكلمة ويريد أن يتأكد، يقول له: كسرى يعني ملك الفرس؟ قال له: نعم. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل وهو مهاجر فار بدينه وبدعوته حتى لا يقضي عليها أهل مكة، يريد أن يبحث عليها عن مكان آخر، ويتحدث أن دينه سينتصر وأن أمته سيبلغ ملكها فارس، وأنهم سينتصرون على فارس ويأتون بالغنائم ومنها سواري كسرى ويلبسها سراقة. قالوا: وقد كان كما أخبر صلى الله عليه وسلم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، جيء له بهذه الغنائم وقال: أين سراقة؟ وألبسه تصديقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك بعض أهل السير وبعض من كتب في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حتى في موقف ربما يتعجب أنه يتفاءل بمثل هذا، في هذا الموقف الذي هو فيه مهاجر من مكة فارا بدينه وبدعوته. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا يوم أن جاء الأحزاب وجمعوا جموعهم، يعني مش أهل مكة لوحدهم ولا قريش لوحدها، لا، ده قالوا نعمل جيش كده تحالف دولي من القبائل والأحزاب ونذهب إلى المدينة لنقضي على محمد وأصحابه قضاء مبرما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي بالحفر الخندق وقد كان. يقولون وورد هذا في الحديث وثبت أنه عرضت لهم صخرة كبيرة وهم يحفرون الخندق لا يستطيعون كسرها، فنادوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول وضرب ضربة كسر ثلثها، وكان قويا شجاعا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ضرب ضربة أخرى وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. وضرب ضربة ثالثة فقضى عليها وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. سبحان الله العظيم، هو عنده يقين في وعد الله عز وجل، هو متفائل بمستقبل هذه الأمة، عنده رجاء في رحمة الله، حسن ظن بالله عز وجل، الله سينصرنا على هذه الأمم كلها، أو سينصرنا على هذه الأمم كلها. هكذا كان عنده صلى الله عليه وسلم هذا اليقين وهذا التفاؤل، حتى في أحرج اللحظات وأحرج الظروف وهو محاصر، والمسلمون كما وصفهم القرآن يعني بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف ومن شدة الوجل من القضاء على الأمة الإسلامية. نحن كذلك نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ناصر هذه الأمة بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها. لما جاءه سيدنا خباب ابن الأرت وقال له: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ وهم في مكة، ألا تدعو الله لنا؟ فيعني وكأنه يقول: يا رسول الله، اشتد الأمر واشتد العذاب من الكافرين علينا. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به ويوضع بالمئشار أو المنشار على رأسه فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن دينه؟ يعني يقول: تحملوا، ولا يعني الابتلاء لا بد منه، والمهم الصبر والثبات. ثم يقول لهم: والله لا يتمن الله هذا الأمر، الله سينصر هذه الأمة وسيتم هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. نعم، المشكلة في الاستعجال وفي العجلة، والله عز وجل عنده كل شيء بمقدار. المسلم يتفاءل على مستوى الأمة أن مستقبل هذه الأمة إن شاء الله عز وجل إلى خير، آخرها خلافة على منهاج النبوة كما أخبر صلى الله عليه وسلم: المهم أن يكون لك بصمة في صنع هذا النصر، عليك نفسك، انصر هذه الأمة، انصر دين الله عز وجل في نفسك، حافظ على فرائض الله عز وجل، اترك المعاصي وتب إلى الله عز وجل من هذه المعاصي، انصر هذه الأمة بدعوة صالحة في سجودك وركوعك، ورب أولادك على منهج الله عز وجل حتى يتحقق على أيديهم هذا النصر، فإن لم يكن فعلى يد أحفادهم. كم من أمة عملت على النصر، وكم من شهداء ضحوا بدمائهم لكنهم لم يروا ثمرة هذه التضحية، ولكنها لبنة ثم لبنة ثم لبنة، ويتحقق النصر على يد جيل ربما لم يشهد هذه التضحيات التي سبقت. شهداء أحد لم يروا ثمرة استشهادهم يوم فتح مكة، يوم أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا وعفى عن هؤلاء المشركين الذين قتلوا هؤلاء الصحابة في غزوة أحد، فدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. وهذه كانت مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام الانتقام، ولم تكن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام التشفي وأخذ الثأر، ولكن كان دخول فرد واحد إلى الإسلام ومعرفة هذا الفرد بربه سبحانه وتعالى عند النبي صلى الله عليه وسلم أغلى من الدنيا وما فيها. وهؤلاء الشهداء أصلا إنما ضحوا بدمائهم لا لأجل الحصول على أرض ولا لأجل، وإنما لنصرة دين الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، النية الصالحة ونشر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. أيها الإخوة، التفاؤل شأن المؤمنين الصالحين الصادقين. الإنسان المتفائل يرى لكل مشكلة ألف حل، الإنسان المتشائم يرى لكل حل ألف مشكلة. المتفائل قدامه المشكلة ومع ذلك بيقول لك: آه بس ممكن نعمل كذا وممكن نعمل كذا وممكن نعمل كذا، هو ده اللي بيحرك الإنسان. طب والإنسان اليائس المتشائم أمامه الحلول وكلما عرضت عليه حلا يقول لك: بس فيه مشكلة كذا، وهكذا. هذا هو الفرق بين عقلية الإنسان المتفائل وبين عقلية الإنسان المتشائم. لابد من الأمل ولابد من التفاؤل. كانوا يقولون: لولا الأمل لخاب العمل، لولا الأمل لضاع العمل. الأمل هنا معناه الاستبشار، حسن الظن بالله، مش طول الأمل اللي نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طول الأمل، في فارق يا سادة بين الأمل وطول الأمل. الأمل إن يبقى عندك حسن ظن بالله وبتشتغل، يعني بتعمل اللي عليك وعندك أمل إن ربنا هيبارك في السعي ده. ولذلك يقولوا كده في فارق بين الأمل والتمني: غرتكم الأماني. في واحد غره الأماني، صلي يقول لك: إن شاء الله ربنا هيدخلنا الجنة. طيب يتوب إلى الله من الكبائر اللي بتعملها، إيه إن شاء الله ربنا هيدخلنا، فما بيعملش أي شيء بس خلاص أنا رايح الجنة. هذه أماني، هذه أماني. إنما الرجاء الفرق بين الأمان والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، إنه الرجاء والتفاؤل يخلي الإنسان يعمل، فهو بيصلي وعنده أمل أن ربنا هيقبل منه، يتوب لربنا من الكبائر وعنده أمل أن ربنا هيقبل توبته، ما عندوش يأس من رحمة الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ده الإنسان اللي عنده رجاء في رحمة ربنا، اللي عنده حسن ظن في ربنا سبحانه وتعالى. إنما الإنسان بتاع الأماني اللي هو بيحلم وبس، ما بيتحركش من مكانه، ما بيعملش أي شيء، ما بيأخذش بالأسباب، هذا إنسان يخدع نفسه ويخدع من حوله. ولذلك يقولوا اعمل وعندك تفاؤل في رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحكماء كانوا يقولون يعني كلمة حكيمة في هذا المعنى، ويقولون لا بد من العمل مع الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب والعمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. العاقل يعمل مع أمل، والأحمق يأمل بغير عمل. ولذلك أيضا كانوا يقولون لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في المجموعة التي معك هو الذي سيفتح الباب. واحد معاه مجموعة مفاتيح وعمال يجرب كل مفتاح، فبقول له ما تيأس، ربما يكون آخر مفتاح، آخر محاولة هي اللي هتفتح لك الباب. سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة الغلق لم يخلق بمفتاح. الله تعالى سيفتح لك الأبواب. والمتفائل يرى الحسن في كل شيء. يقولون هناك من يتذمر لأن فوق الورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك ورد. يعني في واحد يرى المنظر الجميل في الصورة، ينظر إلى نصف الكوب الملآن فيتفائل ويريد أن يكمل. هكذا هي ثقافة الإنسان المتفائل. ولذلك قالوا أيضا لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، من الكلمات التي ترددت أمام الناس. والتفاؤل يعني قائم على الثقة في الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا أيها الإخوة؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالأسماء الجميلة، ولما في صلح الحديبية جاءه سهيل بن عمرو يعني يفاوضه في المشكلة التي بينه وبين المشركين، فقال من هذا؟ قالوا سهيل بن عمرو. قال قد سهل لكم أمركم. من بمجرد أن سمع كلمة سهيل أن ده سهل من السهولة، فتفاءل صلى الله عليه وسلم، وكانت تعجبه الكلمة الطيبة فيتفاءل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فأعجبته، فقال للرجل أخذنا فألك من فيك، أخذنا فألك من فيك، يعني تفاءلنا بما سمعنا من كلام حسن حتى وإن لم تقصدنا أنت بهذا الكلام. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو سمع اسم إنسان قبيح يحوله إلى اسم حسن. يعني قيل أو قال لفتاة ما اسمك؟ قالت عاصية. قال بل أنت جميلة. يتفاءل صلى الله عليه وسلم ويحب الحسن في الأمر كله. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعود، فبيقول له لا بأس طهور إن شاء الله، بيبشره النبي عليه الصلاة والسلام بيبشره. فقال الرجل طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. لم يقبل البشرة وتشاءم، فقال له صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، يعني إذا طلبت ذلك ولم تقبل البشرة ورددت على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فخلاص لك هذا. قالوا فمات الرجل بعدها. الشاهد إنه الإنسان إذا بشر يستبشر ولا يرد البشرة، ويقبل البشرة ويتفاءل بالشفاء إذا كان مريضا، ويتفاءل بالرزق إذا كان معسرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة ويعجبه الفأل الحسن. يعني إيه الطيرة؟ الطيرة اللي هي التشاؤم. العرب زمان كانوا بيتشاءموا، يتشاءموا يعني يقول لك أنا عايز أسافر، أسافر ولا ما سافرش، يروح يهيج الطير فالطير إذا طار يمينا تفاءل، وإذا طار شمالا تشاءم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طيرة، لا طيرة، يعني يكره الطيرة صلى الله عليه وسلم. وإن الإنسان يقرأ حظه اليوم، زي دي بقى النسخة الحديثة من هذا اللعب واللهو. النسخة الحديثة نقرأ كده حظك اليوم، لا هيحصل لك مصيبة النهاردة لو خرجت من البيت، فيرجع تاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا، فيقول صلى الله عليه وسلم إنه من ردته الطيرة فقد أشرك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال والله يذهبه بالتوكل، يعني حسن التوكل على الله عز وجل. فلا تشاؤم ولا يأس من روح الله، وإنما نتفاءل ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. تفاءلوا بالخير تجدوه، حكمة غالية من درر الحكم. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا رجاء في رحمته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.